الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة المسلمون نواصل الحديث في بيان الأصول والقواعد التي يجب أن تبنى عليها الأسرة المسلمة حتى تكون أسرة سعيدة في الدنيا قبل الآخرة كما وعد الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات حيث قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وقد قلنا فيما سبق إن الخطبة وعد بالنكاح لا تستباح بها المحرمات ولا تجب بها واجبات فإذا أراد الرجل الدخول على المرأة فلا بد من عقد النكاح وعقد النكاح له شروط وأركان لا يصح بدونها وشروط صحة عقد النكاح الولي والشاهدان وأركانه الإيجاب والقبول أما اشتراط الولي لصحة عقد النكاح فقد قال الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبت ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا فخاطب الله تعالى الرجال فنهاهم عن نكاح المشركات وعن إنكاح المشركين المسلمات قال ولا تنكحوا ثم قال ولا تنكحوا المشركين فخاطب الله الرجال فنهاهم أن يتزوجوا المشركات وأن يزوجوا المشركين فدل ذلك على أنه لا بد في تزويج المرأة من ولي ولو كان للمرأة أن تزوج نفسها أو غيرها لخاطب الله تعالى جماعة النساء كما خاطب جماعة الرجال ولكنه خص الخطاب بالرجال فقال ولا تنكحوا ثم قال ولا تنكحوا وتكرر هذا الخطاب في مواضع من كتاب ربنا سبحانه منها قوله عز وجل وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وقوله سبحانه فانكحوهن بإذن أهلهن فانكحوهن بإذن أهلهن وقوله تعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال نزلت في هذه الآية، كان لي أخت فخطبها رجل فزوجته فما لبث أن طلقها ثم انتظر حتى انتهت عدتها ثم جاء يخطبها فقلت لا والله لا ترجع إليك أبدا، قد أنكحتك وفرشتك وأكرمتك ثم طلقتها. قال وكان رجلا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله تعالى الآية فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فقلت الآن أفعل يا رسول الله، فزوجتها إياه. فلولا أن الولي شرط في صحة النكاح ما نهى الله الولي عن العضل وهو المنع، نهى الله تعالى ولي المرأة أن يمنعها من الزواج ممن ترغبه. فإذا رغبت المرأة في رجل فليس لوليها أن يمنعها، وفي المقابل لا يجوز للولي أن يكره المرأة على النكاح ممن لا ترغب فيه. الولي شرط في صحة النكاح، ولكن لا يكون دكتاتورا يفرض رأيه على النساء، وإنما هو ولي. فإذا رغبت المرأة في رجل هو كفء لها فلا يمنعها، وإذا تقدم لها كفء ولم ترضى به ولم ترغب فيه فلا يكرهها. وفي قصة موسى عليه السلام لما دخل بلاد مدين قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. فعلمت المرأة أنه لا نكاح إلا بولي، فطلبت من أبيها أن يزوج موسى منها أو أختها. قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك. فدلت هذه الآيات على أنه لا بد في النكاح من ولي، وبذلك صرح النبي عليه الصلاة والسلام فقال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة لم ينكحها الولي فنكاحها باطل. وهكذا تعاضد الكتاب والسنة على اشتراط الولي في النكاح، وصرح النبي عليه الصلاة والسلام بأنه لا بد من الشهود، لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل. فهذه شروط صحة النكاح، أما أركانه فهي الإيجاب والقبول، وهما من السهولة بمكان، بحيث لا يحتاج الولي والرجل الزوج إلى تلقين المأذون أو غيره من الناس. الإيجاب والقبول ركنا النكاح، وهما من السهولة بمكان، بحيث لا يحتاج الولي والزوج إلى تلقين المأذون أو تلقين غيره من الناس. فالإيجاب أن يقول الولي زوجتك، وأن يقول الرجل قبلت. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك، أيما الأجرين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. فإذا تم العقد مستوفيا شروطه وأركانه فقد أصبحت زوجه، فإذا أراد البناء بها والدخول عليها استحب لأهلها تهيئتها والإصلاح من شأنها وأن يجملوها بالمباح من الثياب والطيب ونحوهما. عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت سنين، بنت 6 سنين، فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث ابن الخزرج، فبينما أنا في أرجوحة مع صواحب لي إذ بأمي تصرخ بي، فأتيتها وأنا لا أدري ما تريد بي، فأخذت بيدي وانطلقت إلى الدار، فقامت أمام الباب وأنا أنهج حتى سكن بعض نفسي، فأخذت شيئا من ماء فمسحت به وجهي ورأسي، ثم أدخلتني الدار فإذا نسوة من الأنصار، فقلنا على الخير والبركة، على خير طائر. قالت: فأصلحنا من شأني، فلم يرعني إلا رسول الله وقد دخل علي ضحى فأسلمنني إليه. وعن عبد الواحد ابن أيمن قال: حدثني أبي قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها فقالت: انظر إلى جاريتي هذه. قال: وعلى عائشة درع قطر ثمنه 5 دراهم. فقالت: انظر إلى جاريتي هذه تزهى، أي تأنف وتتكبر وتترفع، تترفع أن تلبس هذه الثياب. قالت: ولقد كان لي منها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثياب ما كانت امرأة تقين، أي تزين لزوجها، إلا وبعثن إلي يستعرن هذا الثياب. كذلك يستحب للنساء تطيب العروس لزوجها بالطيب المباح، وطيب النساء كما عرفه النبي عليه الصلاة والسلام: ما ظهر لونه وخفي ريحه. طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه، كالكحل والحناء ونحوهما. فهذا الطيب يباح للمرأة عند خروجها من البيت، وفي بيتها تتطيب لزوجها بما أحب ولو ظهر ريحه، ولكن إذا أرادت الخروج من البيت فلا بد أن تغسل هذا الطيب ذر رائحة الفياحة، ولا يجوز لها أن تخرج به، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل عين زانية. والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فوجدوا ريحها فهي زانية، فلا يجوز للمرأة أن تخرج إلى الشارع بطيب ذي رائحة فواحة، إنما هذا تستعمله في البيت لزوجها. أما الطيب المباح لها عند الخروج لأنها في الأصل منقبة تستر وجهها، فهو ذو اللون من الكحل والحناء ونحوهما. فإذا هيأت النساء العروس لزوجها وأردنا أن يهدينها إليه فلا بد من إعلان النكاح، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعلنوا النكاح، أعلنوا النكاح. والإعلان يكون بضرب النساء بالدف والغناء، فبالحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والغناء المباح. والغناء المباح هو ما يدعو إلى الفضيلة وينهى عن الرذيلة، وليس فيه شيء من ذكر الخنا والفسوق والفجور والعصيان، ولا تصحبه أي آلة من آلات المعازف والموسيقى. هذا هو الغناء المباح، فصل ما بين الحلال والحرام الدف والغناء المباح. فإذا زفت المرأة إلى زوجها استحب له إذا دخل عليها أن يؤانسها ليذهب وحشتها، فإنها امرأة غريبة جاءت إلى أهل لم تعاشرهم ولم تعرفهم ونزلت ببيت لم تسكن فيه من قبل، فيستحب له أن يلاطفها ويداعبها ليؤنس وحشتها ويهدئ من روعتها، وذلك بأن يتغدى معها أو يتعشى أو يشرب ما تيسر من الشراب ونحو ذلك. فإذا فعل ذلك فليضع يده على ناصيتها ويسمي الله ويدعو بالبركة، يقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه، ثم يتوضأان ويصليان ركعتين جميعا، وفي ذلك إشهاد الله سبحانه وتعالى على أن هذا الرجل سيظل طول حياته مؤثرا لمحاب ربه على محاب نفسه. عروس زفت إليه عروسه، فإذا دخل عليها قبل أن يصيبها وينال منها ما أحل الله يصلي بها ركعتين ليشهد الله أنه صار مسؤولا عن إقامة الدين وإقامة الصلاة في هذا البيت منه ومن تلك المرأة وممن يكون منهما من الذرية، كما قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، فهو يشهد الله أنه صار من هذه الساعة مسؤولا عن إقامة دين الله في هذا البيت، وأنه سيظل طيل حياته مؤثرا لمحاب ربه على شهوات نفسه، فيصليان ركعتين جميعا ثم يعود فيضع يده على ناصيتها ويقول اللهم بارك لي في أهلي وبارك لهم فيا، اللهم اجمع بيننا ما جمعت في خير وفرق بيننا إذا فرقت إلى خير. فإذا أراد إتيانها قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن قضى الله بينهما ولدا لم يضره الشيطان. ويستحب للعروسين ولكل زوجين أن ينويا بنكاحهما إعفاف نفسهما وإحصانهما من الوقوع بما حرم الله، فبذلك يثابان على شهوتهما. يستحب للعروسين وكذا لكل زوجين عند المعاشرة أن ينويا بهما بها إحصان فرجهما وإعفاف نفسهما، فبذلك يثابان. عن أبي ذر رضي الله عنه أن فقراء المسلمين قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور أي أصحاب الأموال بالأجور، قال وكيف ذلك؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق. فقال عليه الصلاة والسلام أوليس قد جعل الله لكم ما تتصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال أرأيتم إذا وضعها في الحرام أيكون عليه وزر؟ فإذا وضعها في الحلال كان له أجر. ويحرم عليهما التحدث بما يكون بينهما، يحرم على الزوجين الحديث بما يكون بينهما في فراشهما. عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت إني لفي القوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده الرجال والنساء، فقال لعل رجلا يقول أو يخبر بما يفعل بأهله، ولعل امرأة تحدث بما يفعل معها زوجها. قالت أسماء فأرم القوم أي سكتوا، فقلت إي والله يا رسول الله إنهم أي رجال لا يفعلون وإنهن لا يقول. يا رسول الله الرجل يحدث بما يفعل بامرأته والمرأة كذلك تحدث بما يفعل معها زوجها، فقال عليه الصلاة والسلام فلا تفعلوا فلا تفعلوا. فإنما مثل ذلك كمثل شيطان لقي شيطانة في الطريق فغشيها والناس ينظرون، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، والوليمة في العرس واجبة، إطعام الطعام في العرس واجب. ففي الحديث أن عليا رضي الله عنه لما خطب فاطمة رضي الله عنها قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا بد للعرس من وليمة، إنه لا بد للعرس من وليمة. وفي الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن ابن عوف وقد تزوج أولم ولو بشاه، أولم ولو بشاه. ولكن اللحم ليس شرطا في الوليمة، فيجوز أن تؤدى الوليمة بما تيسر من الطعام ولو لم يكن فيه لحم. عن أنس رضي الله عنه قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة 3 ليال يبنى عليه بصفية، فصنع وليمة ما كان فيها خبز ولا لحم، ما كان فيها إلا التمر والسمن والأقط. فالوليمة في العرس واجبة، والضابط فيها قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وينبغي لصاحب الوليمة أن يدعو إليها الصالحين، فقراء كانوا أو أغنياء. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. ويحرم على صاحب الوليمة أن يخص الأغنياء بالدعوة، يحرم على صاحب الوليمة أن يخص الأغنياء بالدعوة. فقد قال عليه الصلاة والسلام شر الطعام طعام الوليمة، شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها من يأباها، ويحرمها من يحتاجها. ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. فلا يجوز لصاحب الوليمة أن يخص بها الأغنياء، ولا بد أن تكون الدعوة عامة للصالحين من الفقراء والأغنياء على حد سواء. وإجابة الدعوة في العرس واجبة، وكذلك في غيره، لقوله عليه الصلاة والسلام من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، ولقوله عليه الصلاة والسلام إذا دعي أحدكم فليجب عرسا كان أو غيره، إذا دعي أحدكم فليجب عرسا كان أو غيره. وإجابة الدعوة واجبة ولو كان المدعو صائما، فالصيام لا يمنع من إجابة الدعوة، فإن الإجابة تتحقق بالحضور ولا يلزم أن تأكل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي، أي ينشغل بالدعاء. فإذا إجابة الدعوة واجبة وتتحقق بالحضور، فإن كنت صائما فلا يشترط أن تأكل، لكن إذا ألح عليك صاحبك أن تفطر فلك ذلك، لك أن تدخل السرور على قلبه وأن تفطر ذلك اليوم، ولا سيما إذا كنت متطوعا بالصيام. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. ويستحب لمن حضر الوليمة أن يدعو لأهلها بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومنه: اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني، اللهم اغفر لهم وارحمهم وبارك لهم فيما رزقتهم، أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة وأفطر عندكم الصائمون. ثم يخص العروسين بالدعاء: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. ولا يجوز إجابة الدعوة إذا كان فيها منكر، لا يجوز إجابة الدعوة إذا كان فيها شيء مما حرم الله تبارك وتعالى، إلا إذا كان المدعو قادرا على إزالة المنكر وتغييره، فحينئذ يجيب بهذه النية بنية أن يمنع المنكر ويغيره، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. عن علي رضي الله عنه قال: صنعت طعاما فدعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء فدخل فرأى سترا فيه تصاوير فخرج وقال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تصاوير. وعلى ذلك جرى عمل السلف الصالح رضي الله عنه. عن أبي مسعود رضي الله عنه أن رجلا دعاه فقال: أفي البيت صورة؟ قال: نعم. فأبى أبو مسعود أن يدخل حتى كسرت الصورة. وعلى ذلك ترجم الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه فقال: باب إذا دعي فرأى منكرا هل يرجع؟ ثم أورد الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم أن أحدهم كان إذا دعي فرأى منكرا فإن استطاع أن يزيله أزاله وإلا رجعا. فهذه هي آداب الزفاف في الإسلام، أصول وقواعد من الأصول والقواعد التي يجب أن تؤسس عليها الأسرة المسلمة حتى تعيش سعيدة في الدنيا قبل الآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجمع شملنا ووحد صفنا وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. عجل اللهم للأمة كلها الأمن والأمان والسلامة والاستقرار والخير والرخاء، وارفع عنها الغلاء والبلاء، واحقن دماء المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، وأقم الصلاة.